والآن مع شرح مقرر الفقه، شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المحاضرة الثانية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك نور البصائر والألباب. وقد أخذنا ما يتعلق بما يتطهر به من كتاب الطهارة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل في نواقض الوضوء.
نعم.
قال: فما دام المتطهر
بعدما بين رحمه الله تعالى الطهارة المائية والطهارة البدلية، الطهارة المائية بالوضوء والاغتسال، والطهارة البدلية بالتراب في الحدثين الأصغر والأكبر، ذكر نواقض الوضوء. نواقض الوضوء أي النواقض التي دل عليها الشارع أنها لو وجدت لبطلت الطهارة ولا وجبت الطهارة من جديد إذا أراد العبد الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم.
قال: فما دام المتطهر على طهارته السابقة بالماء أو بالتراب عند التعذر،
أو بالتراب عند التعذر استعمال الماء لعدم وجوده أو عدم استطاعة التطهر به. نعم.
لم يزل يستبيح جميع العبادات من صلاة وغيرها.
نعم، لم يزل يستبيح جميع العبادات من صلاة وغيرها إذا كان على طهارة، فإذا أراد صلاة صلى، إذا أراد تلاوة القرآن مع مس المصحف فعل، إذا أراد طوافا طاف، وهكذا سائر العبادات التي يلزم لها طهارة وجوبا، وإلا فالطهارة في سائر العبادات مستحب. فالإنسان ولو جاز له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب بغير طهارة، إلا أن الطهارة أكمل لا شك وأنها مستحبة. حتى درس العلم الذي لا يلزم له الطهارة لكن حضور المجلس بالطهارة لا شك أن هذا أكمل، بقاء الإنسان على الطهارة دائما لا شك أن هذا أكمل، لا شك أن هذا أكمل. نعم.
حتى يوجد ناقض ينقض الطهارة، وذلك كالخارج من السبيلين.
صار يعدد النواقض، فقال الناقض الأول: وذلك كالخارج،
وذلك كالخارج من السبيلين.
من السبيلين، جميع الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. جميع الخارج من السبيلين، القبل والدبر، ينقض الوضوء بغض النظر عن هذا الخارج، بغض النظر عن هذا الخارج. فالخارج من السبيلين هذا ينقض الوضوء، بول، مذي، ودي، كل هذا، دم، غائط، كل شيء يخرج من السبيلين فإنه ناقض. وهذا باتفاق، وهذا باتفاق لما جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن زيد لما قال: شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني يجد الشيء في بطنه أو كذا، هل خرج شيء أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل من صلاتي، أو قال: لا يخرج من صلاتي حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. معنى ذلك أنه إذا خرج شيء من السبيل فإنه يكون ناقضا، فإنه يكون ناقضا. نعم.
وكذلك الدم والقيح الخارج من غير السبيلين إذا كثر.
وكذلك الدم والقيح الخارج من غير السبيلين إذا كثر. أما عن الدم فهل الدم ينقض الطهارة أم لا؟ الجواب: إن كان يسيرا فإنه لا ينقض الطهارة، إن كان يسيرا فإنه لا ينقض الطهارة. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى عدة آثار عن الحسن وعن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما وكذا، وفي حديث جابر، وذكرها ابن أبي شيبة في مصنف بأسناد صحيحة أنه يعفى عن يسير الدم. من ذلك أن ابن عمر عثر بطرة وكان فيها شيء من الدم ولم يتوضأ، ومن ذلك حديث جابر في الرجل الذي كان في بعض الغزاة، أظن غزوة ذات الرقاع، وأنه قد أصيب فنزل الدم وهو يصلي وأتم صلاته ولم يؤمر بالطهارة. وكذلك أيضا قول الحسن لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فهذا الدم اليسير لا ينقض الطهارة طالما أنه خرج من غير السبيلين فإنه لا ينقض الطهارة. أما الدم إذا كان كثيرا فهل ينقض الطهارة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا ينقض الطهارة، والراجح أنه لا ينقض الطهارة، لكن هو في نفسه نجس إن كان مسفوحا، لأن الله عز وجل قال أو دما مسفوحا، لكن لا ينقض الطهارة. فالراجح أن الدم ولو كان كثيرا فإنه لا ينقض الطهارة. وعليه لو نزل دم من أنف الإنسان وقد توضأ فإنه لا ينقض الطهارة، ولكن عليه أن يزيل هذا الدم وأن ينظفه، لكن لا تنتقض طهارته. ومن باب أولى القيح، فإذا كان الدم لا ينقض الطهارة فمن باب أولى القيح. نعم.
وكذلك النوم الكثير المستغرق للإحساس إلا من قائم وقاعد.
وكذلك النوم الكثير المستغرق للإحساس إلا من قائم وقاعد. النوم يفرق بين يسيره وكثير. أما اليسير فإنه لا ينقض الطهارة، لحديث أنس في انتظارهم الصلاة حتى إن بعضهم كان يخفق رأسه ومع ذلك يقوم ولا يتوضأ ولا يتوضأ. فالنوم اليسير يعفى عنه، نوم اليسير يعفى عنه لأثر أنس، وأنه كان يجلسون حتى تخفق رؤوسهم فيقومون ولا يتطهرون ولا يتوضأون. وأما إذا كان النوم كثيرا بحيث يذهب الإحساس معه فإنه ناقض للطهارة، والدليل على ذلك كما جاء في حديث صفوان بن عسال في مسح مسافر 3 أيام بلياليها والمقيم يمسح يوم وليلة، قال إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم. يعني يمسح إلا إذا حصل حدث أكبر كالجنابة، أما إذا كان حدث أصغر فإنه يمسح ولا ينزع. مثل ماذا الحدث الأصغر؟ بول، خروج بول، أو غائط، أو نوم. فدل هذا على أن النوم ناقض، لكن لما جاء أثر أنس كانت تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون، دل هذا على التفريق بين النوم اليسير وبين النوم الخفيف. أما قول يعني إلا من قائم وقاعد، يعني إذا كان ممكنا مقعدته بحيث لا يخرج شيء، إذا أراد أن يخرج الشيء فإنه لا يخرج أصلا أو كذا، هذا بعض العلم قال مثل هذا الكلام، وبعضهم قال المراد أو الوصف الذي يعلق عليه الأمر هو الإحساس من عدمه. كان معه إحساس لو خرج شيء أو كذا فهو يسير، وبالتالي لا ينقض الطهارة. وأما إذا كان معه ذهاب إحساس فإنه ينقض الطهارة لعله يخرج الشيء. نعم.
يعني شيخنا يقول بأن النوم نفسه حدث أم هو مظنة للحدث؟
لا، مظنة له، النوم مظنة، فإن كان مستغرقا فإنه لا يبقى معه شعور وبالتالي يكون من النواقض، أما إذا كان معه إحساس فإنه لا ينقض. نعم.
ومس الفرج بلا حائل،
ولهذا جاء في الأثر العينان وكائسة، نعم. يعني فإذا نامت العينان انفلت الوكاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
ومس الفرج بلا حائل،
ومس الفرج بلا حائل، سواء كان هذا للذكر أو كان للأنثى، هذا المذهب فرجحوا أن من مس الفرج توضأ، لحديث من مس ذكره فليتوضأ، حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ، والمرأة كالرجل فإذا مست الفرج فإنها تتوضأ. والفرج يتضمن القبل وحلقة الدبر، القبل بالنسبة للرجل والمرأة، وحلقة الدبر بالنسبة للرجل والمرأة. أما الصفحتان فإن من مسهما فلا ينتقض وضوءه، فلا ينتقض وضوءه. هذا على القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، وهو قول من أقوال. والقول الثاني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طلق، إنما هو بضعة منك. والقول الثالث أن الأمر بالوضوء من مس الذكر على الاستحباب وليس على الوجوب، وهو قول من جمع بين الدليلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء وقال من مس ذكره فليتوضأ، وهذا أمر يقتضي الوجوب، لكن جاء الحديث الآخر إنما هو بضعة منك، فكان صرف هذا الوجوب إلى الاستحباب، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا القول أقرب وبه تجتمع الأدلة. إذن مس الفرج يتوضأ منه الإنسان استحبابا وليس وجوبا. نعم.
ومس الرجل للمرأة بلذة.
نعم، قال ومس الرجل للمرأة بلذة، هذا أيضا في المذهب ينقض، إذا مس الرجل المرأة بلذة فإنه ينقض، وهو قول من أقوال أهل العلم في المسألة أيضا. والقول الثاني أنه لا ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس عائشة ويصلي، كما جاء في الحديث الصحيح، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها قد مدت رجليها، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم غمزها فقبضت رجليها، أو كما قالت، كذلك التماس عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد مست قدميه، كذلك قول عائشة كان يقبل بعض النساء ثم يخرج إلى الصلاة. وأما قول الله عز وجل أو لامستم النساء، فإن معناه الجماع، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، فلا دليل على النقض، والأصل عدم النقض إلا أن يرد دليل يدل عليه. إذن مس الرجل للمرأة ولو بلذة بشهوة هل ينقض الوضوء أم لا؟ الجواب لا ينقض الوضوء على الصحيح ولو وجد شهوة، اللهم إلا إذا نزل شيء، هناك شعور باللذة وهناك نزول شيء نتيجة هذه اللذة، إذا نزل شيء انتقض طهارته، لأنه يكون بذلك قد خرج من السبيلين، بعد خارج من السبيلين تنتقض الطهارة. أما إذا ما نزل شيء فإنه لا دليل على النقض، فلقد كان النبي يقبل بعض النساء ثم يخرج إلى الصلاة. نعم.
وأكل لحوم الإبل.
نعم، من النواقض أكل لحوم الإبل، وهذا ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى، وهو من مفرداته عن الأربعة، والأئمة الثلاثة يرون أنه ليس بناقض، الحديث كان آخر أمرين ترك الوضوء مما مست النار، لكن أحمد رحمه الله تعالى اعتمد على الحديث الصحيح، حديث جابر بن سمرة أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، فقال في الغنم إن شئت، وقال في الإبل نعم، فدل هذا على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. إذا أكل الإنسان لحم إبل فإنه ينقض الوضوء، وهذا القول هو القول الراجح، فأكل لحم الإبل تنقض الوضوء خلاف الأئمة الثلاثة. وأما حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فنعم مما مست النار إلا الإبل، فإن النص قد ورد فيه، فإن النص قد ورد فيه. نعم.
وتغسيل الميت،
وتغسيل الميت، فعندهم أن تغسيل الميت ناقض للوضوء، وليس هناك دليل صحيح في ذلك. والصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، لأن الميت طاهر، اللهم إلا إذا مس عورته، عند قول من يقول بنقض الوضوء بمس الفرج. أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا ينتقد طهارته، بيد أن الأفضل أن يتوضأ، الأفضل أن يتوضأ استحبابا، وإلا فالطهارة لا تنتقد بتغسيل الميت. نعم.
شيخنا، مس المرأة لعورة الصغير عند تنظيفه،
مس المرأة لعورة الصغير كما رجحنا، مس الفرج لا ينقض الوضوء إذا كان كبيرا، فكيف إذا كان صغيرا؟ فالمرأة إذا كانت تنظف ولدها وأصاب يدها الأذى فإنها تغسل هذا الأذى ولا تنتقد طهارتها، ولا تنتقد طهارتها. نعم.
وموجبات الغسل،
نعم، ما يوجب الغسل من باب أولى يوجب ماذا؟ يوجب الوضوء. نعم. هذا بالنسبة لنواقض الوضوء على وجه الإجمال. نعم. اللحم فقط، في الحمل إبل اللحم، الكبد، القلب، الكارع، الرأس، كل هذا. أما ما يتعلق بالمرق فلا يلحق به لأنه ليس لحما. نعم. كل خارج من السبيلين، كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء. نعم. أسئلة ماذا؟
خاصة بالنواقض.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد من الأخ الحسيني من بيلا، يقول: هل من قال بأن مس فرجي، بأن مس الفرج ينقض الوضوء، يلزمه أن مس الأنثيين ينقض كذلك؟
لم يرد الأنثيين في حديث صحيح، لم يرد الأنثيين، لما ورد الذكر، والأنثيان بخلاف الذكر. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من القاهرة من الأخت أمل، تقول: هل من غسل ميت يلزمه الاغتسال أم الوضوء للصلاة؟
ما يلزمه شيء إلا الوضوء استحباب. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من أخي أبي عمر من بيلا، يقول: إذا انتهى الجنب من تعميم جسده بالماء ولا زال تحت الماء، ثم مس ذكره أو أخرج ريحا، فهل يلزمه الوضوء؟
عند قول من يقول بأنه ينتقض الوضوء مس الذكر وقد مس ذكره بعد كمال طهارته، فإنه يتطهر ويتوضأ لأنه بذلك قد انتقض الوضوء.
أقول يا شيخنا هو ما زال تحت الماء لم يخرج، ولكن مس ذكره وأخرج ريحا،
هو توضأ وعم بدنه بالماء، إذا توضأ عم بدنه بالماء ثم مس ذكره أعاد الوضوء. نعم. يقول أو ثاني إيه السؤال؟
أو أخرج ريحا،
نفس المسألة، إذا كان هذا بعد طهارة فإنه يعيد الطهارة، إذا كان هذا بعد الطهارة توضأ ثم عم بدنه بالماء. أما إذا كان ما أتم تعميم بدنه بالماء فينظر إن كان الاغتسال من جنابة، من جنابة ثم عمم بدنه بالماء بعد هذا الحدث فإنه بذلك يكون قد ارتفع حدثه ولا إشكال. فلو كان في أثنائه فعمم نصف بدنه ثم أخرج ريحا ثم عمم نصف بدنه الآخر، هذا ما يصلح، لا بد من الوضوء، لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، والحدث الأكبر بتعميم البدن، وهو الآن ما غسل بعد الحدث إلا نصف بدنه، لكن لو كان قد عمم بدنه كله بعد ذلك، بعد الحدث، بعد المس أو بعد خروج الريح وعمم بدنه كله، فلا وضوء عليه، لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر. نعم.
هل يكون شيخنا هنا لابد من الوضوء أم المضمضة والاستنشاق فقط؟
أي وضوء، أي وضوء
في الغسل يعني.
لابد من الوضوء، المضمضة والاستنشاق ما تكفي
في الجنابة.
في الجنابة لابد. ما معنى التعميم؟ أنت بتتكلم عن مسألة بتتكلم عن فيها الآن، باقي نصف بدنه ولا بدنه؟
نصف بدنه.
طيب نصف بدنه، إذا ما نصف بدنه، إذا ما عمم بدنه، وبالتالي لما يتطهر من الحدث الأكبر بتعميم بدنه كله، يبقى لابد من الطهارة الصغرى كاملة. لماذا؟ لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى، هو هنا الآن لم يأتي بالطهارة الكبرى كلها، ما أتى بها كلها، لأنه إنما أحدث بعد غسل نصف بدنه، باقي نصف البدن، نصف البدن ما يكفي، لابد أن يحصل تعميم البدن بعد هذه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من القاهرة من الأخ أشرف، يقول: لماذا ألحقنا حلقة الدبر بالفرج رغم أن الحديث ورد أن الوضوء في مس الذكر فقط؟
الفرج، هم قالوا الفرج وليس في الذكر، من الذكر لأن هذا الفرج، ويلحق به حلقة الدبر، ويلحق به حلقة الدبر. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من الأخ محمد من بيلا، يقول: ما حكم رطوبات الفرج الخارجة من المرأة؟
هذه التي تخرج من محل الولد هذه طاهرة، لكنها تنقض الطهارة. أما إذا خرجت من محل البول فإنها نجسة وتنقض الطهارة. إذن هي ناقضة الطهارة على الحالتين، خرجت من محل البول أو خرج من محل الولد، ولكن هي طاهرة إن خرج محل الولد، وليس بطاهرة إن خرجت من محل البول. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من الشرقية من الأخ حازم، يقول: هل مسألة انتقاض الوضوء من لحم الإبل يعد خلافا سائغا أم يشدد على من خالف فيه إذا كان يرى أنه لا ينقض؟
ومن كونه من الخلاف السائغ، كونه من الخلاف المعتبر، فنعم. أما التشديد فحسب ما يقوم عندي أنا، سأشدد أنا سأقول لهذا الإنسان بأن الدليل قائم على نقض الطهار، هل وعنده دليل يرفع دليلي وهو أقوى من دليلي؟ أنا لا ألزمه. فما معنى التشديد؟ تشديد علمي بمعنى أنني أقول الدليل معي، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا خصص العمومات أو كذا، هل هو عنده أدلة على ذلك؟ على حسب ما يقوم في نفسه، لكن أنه من خلاف المعتبر، نعم. أنك لا تبطل صلاة من لا يتوضأ، نعم لا تبطل صلاة من لا يتوضأ، لا تبطل صلاته، إنما تبطل صلاتك أنت يا من تعتقد أنه ناقض للطهارة، تبطل صلاتك أنت. نعم.
يقول أيضا شيخ،
هذا في سائر المسائل المختلف فيها، يكون التشديد من باب علمي فقط، يعني مباحثة، إنما لا يرتب عليها الإنسان شيئا من التضليل أو إبطال العبادات أو غير ذلك. نعم.
يقول أيضا شيخنا أحسن الله إليكم: لما قلتم يستحب الوضوء لمن غسل الميت مع أنه لا يوجد أحاديث تدل على ذلك؟
جاء في ذلك بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة، لكن كاستحباب من باب النظافة العامة وخروجا من الخلاف لا إشكال. نعم. نكتفي بهذا القدر من الفقه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.